إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من علامات قبول العمل والطاعة استمرار العبد عليها والمداومة عليها، وهذا يدل على توفيق الله عز وجل للعبد، فإن أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ترى كثيرا من الناس في شهر رمضان يقبلون على الطاعات والقربات، فإذا ما انتهى شهر رمضان وقعوا في التفريط والإعراض، وتركوا كثيرا من العمل الذي كانوا يقومون به، ومن الطاعات التي كانوا يؤدونها، ألا وإن من تلك العبادات العظيمة التي يقبل عليها الناس في شهر رمضان كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بين مستقل ومستكثر، لهو القرآن العظيم، تلاوة وتدبرا وقياما وتطبيقا. فإذا ما انتهى شهر رمضان أعرض الناس عن القرآن، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل يقول عن نبيه أنه قال: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن مصيبة عظيمة، وهي عقوبة من الله عز وجل لمن كان يقرأ القرآن في شهر رمضان ثم تركه بعد رمضان وفرط فيه وأعرض عنه وعن تلاوته وقراءته وتدبره والقيام به. يقول بعض أهل العلم: من ترك قراءة القرآن شهرا أو أكثر من شهر فلم يمر على المصحف بكامله فإن هذا من هجر القرآن، فكيف بمن لا يقرأ القرآن إلا في شهر رمضان أو ربما في يوم الجمعة في دقائق معدودة؟ هذه مصيبة عظيمة ابتلي بها كثير من الناس، فظنوا أن القرآن لا يقرأ إلا في شهر رمضان، ولا يسمع إلا في شهر رمضان، بل بعضهم ربما يظن أن القرآن لا يسمع إلا عند الموت، وهذه بدعة من البدع. فإذا سمع القرآن يقرأ قال: من الذي مات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق طلحة ابن مصرف قال: سألت عبد الله ابن أبي أوفى فقلت: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا. قال: فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ فقال: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن. يا ترى لماذا أوصى نبينا بالقرآن؟ أوصى بالقرآن لما فيه من المنافع الدنيوية والأخروية، ولما فيه من الثمرات الجنية التي ينالها أهل القرآن. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن لأنه نور للعباد وهداية لقلوبهم. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بل إنه هداية للعالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو هدى وبينات ونور يستضيء به أهل الإيمان وتنشرح له صدورهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت عند الإمام مسلم قال: أوصيكم بكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن لأنه شفاء لجميع الأسقام والأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على قراءة سورة البقرة في المجوت، وقال: فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة. وبين في حديث أبي هريرة كما في البخاري أن من لازم قراءة آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين لما لدغ سيد حي من أحياء العرب فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن لأنه شفاء للأمراض الحسية والأمراض المعنوية. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن لأنه بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، بركة في قراءته، بركة في حفظه، بركة في العمل به، بركة في من يحفظه في نفسه وأهله وماله، بركة في العلم الذي فيه، بركة في الأحكام الشرعية، بركة في كل شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن لأنه أمان من الضلال، أمان من الاختلاف، أمان من الزيغ، أمان من الانحراف. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ من أين يدخل عليكم الكفر؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى بالقرآن قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، ثم قال: كتاب الله، أي تركت فيكم كتاب الله. من تمسك به سلم من الضلال، سلم من الزيغ، سلم من الانحراف، لأنه كتاب هداية، كتاب صلاح، كتاب استقامة، كتاب فيه النور، كتاب تنشرح به الصدور، كتاب من أخذ به سلم من كثير من الضلالات والانحرافات بإذن الله جل وعلا. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن لأنه يزكي النفوس ويصلحها ويهذب الأخلاق ويكملها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي موسى: مثل الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، فصاحب القرآن تهذب أخلاقه وتزكو نفسه بإذن الله عز وجل إن أخذ القرآن أخذا صحيحا وصدق مع الله عز وجل في حفظه والعمل به. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. القرآن خير كله، ولهذا أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، يحوز الخيرية من كان من أهل القرآن. فيا أيها المسلم، إياك أن تكون ممن يهجر القرآن أو ممن يظن أن قراءة القرآن لا تكون إلا في شهر رمضان، أو أن حفظ القرآن لا يكون إلا مخصوصا ببعض العباد وببعض الناس. فاحرص على قراءته، واحرص على حفظه، واحرص على تدبره، واحرص على العمل به، فإنه سعادة لك في الدنيا وسعادة لك في الآخرة. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، القرآن الكريم قراءته حسنات مضاعفة ودرجات عالية لمن قرأه فكيف بمن حفظه، لمن قرأه فكيف بمن تدبر قراءته. روى الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود موقوفا وله حكم الرفع قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. لهذه الدرجات العظيمة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته بالقرآن، فهو رفعة لدرجاتهم ورفعة لمنازلهم في الدار الآخرة وسبب لسعادتهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه الإمام مسلم. وفي سنن الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفع فيه. وروى الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة بسند حسنه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة، قال: فيقول: يا رب حله، قال: فيلبس تاج الكرامة، قال: ثم يقول: يا رب زده، قال: فيلبس حلة الكرامة، قال: فيقول: يا رب ارضى عنه، قال: فيرضى عنه. ثم يقال له: اقرأ وارقى، فإن لك بكل آية حسنة. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا لها من رفعة ودرجات ينالها صاحب القرآن. فيا أيها الناس، علينا أن نحافظ على قراءة القرآن وحفظ القرآن والعمل به والمداومة على ذلك. وليكن شهر رمضان الذي مضى محطة لنا ننطلق منها إلى طاعة الله عز وجل، ولا يكون عادة من العادات تمر علينا ولا ننتفع بها ولا نستفيد منها. ألا وإن المتحدث إذا تحدث عن القرآن وفضائله ومزاياه وثواب صاحبه في الدنيا والآخرة لا يكفيه خطبة ولا خطب، وإنما هذه إشارة. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، أوصى بالقرآن لعظمه، أوصى بالقرآن لنفعه، أوصى بالقرآن لما يعود على الأمة من خيره في الدنيا والآخرة، تعود لهم مجدهم وتعود لهم كرامتهم ويعود لهم عزهم ونصرهم. فإن الله عز وجل أكرم المهاجرين والأنصار بالنصر والتمكين والعز والشرف يوم أن عظموا هذا الكتاب العظيم، يوم أن عظموا هذا القرآن حق تعظيمه، فحملوه في صدورهم وطبقوه في جوارحهم وتحاكموا إليه في كل صغير وكبير وفي كل نقير وقطمير. وحصل لهذه الأمة في هذه الأزمنة من الضعف والخور والعجز وتسلط الأعداء والتفرق والتشرذم بسبب بعدها عن القرآن وإعراضها عن أحكامه وعن تدبر آياته وعن العمل به. ولو رجع الناس إلى الله جل وعلا وتمسكوا بهذا القرآن العظيم لأكرمهم الله في الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.